ياتني براس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه. أمرنا أن نقتدي بهم، أمرنا أن نتأسى بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، هؤلاء الأنبياء خير من أناب إلى الله سبحانه. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فلا شيء من قصص هؤلاء النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هذا قد مضت قصة موسى عليه السلام، وهذه بعض التوابع لها، فأقول مذكرا بآيات من سورة البقرة. يقول تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هؤلاء قوم قيل إن بلادهم حل بها الطاعون وحلت بها الأوبئة، فخافوا من ذلك وخرجوا جميعا من بلادهم حذر الموت، خوف الموت. فلما خرجوا فرارا جميعهم واجتمعوا في صعيد واحد كلهم عن آخرهم، قال الله لهم موتوا، فماتوا عن آخرهم ثم إن الله عز وجل أحياهم. قيل إن نبيا دعا الله لهم فأحياهم، ولم يرد هذا ذكر في نصوص الكتاب العزيز ولا في نصوص السنة المباركة، وإن وردت به بعض الإسرائيليات، لكن على أي حال الله سبحانه أحياهم. ففي هذا دلالة على قدرة الله، وعلى أننا مهما فررنا نفر من قدر الله إلى قدر الله سبحانه وتعالى. فلسنا بمعجزين لربنا، ولسنا بمعجزين لخالقنا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. قيل ألوف عدد، قيل 40,000، وقيل غير ذلك. خرجوا حذر الموت، فلما خرجوا قال الله لهم موتوا، فماتوا جميعا بكلمة موتوا. أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فكان الأمر كما أمر الله سبحانه. ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلنقدم شكرا لله سبحانه حتى نبتعد عن عداد الكنودين، إذ الله قال: إن الإنسان لربه لكنود. والكنود هو الجحود الذي يذكر المصائب وينسى النعم. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فبينت الآية الكريمة أن الحذر لا ينفع مع القدر، وأن قدر الله عز وجل نافذ، قدر الله عز وجل نافذ في الخلق، شاء الخلق ذلك أم أبوه. فقدر الله حال بهم وواقع بهم. ثم قال تعالى: وبعد هذه التقدمة وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي لا تظن أن القتال في سبيل الله يقدم أجلا أو يؤخر أجلا، فالآجال قدرت والآجال كتبت. فهؤلاء قوم خرجوا من ديارهم حذر الموت، وهم ألوف حذر الموت، فماتهم الله بلا قتال ولا جهاد، بل بكلمة موتوا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فمن ثم لا يعتقد المقاتل في سبيل الله أن قتاله يقدم أجلا أو يؤخر الأجل، بل لكل أجل كتاب، بل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولقد حارب خالد بن الوليد وغزا عدة غزوات ولم يقتل في تلك الغزوات التي وصلت إلى مئات الغزوات، ومات في بيته على فراشه. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ثم ولأن القتال في سبيل الله يستلزم دعما ماديا، قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من هذا الموفق الذي يقرض الله قرضا حسنا، الذي يبذل من ماله لإعلاء كلمة الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من هذا الموفق الذي يبذل ماله لإعلاء كلمة الله فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قيل في هذه الأضعاف إنها أضعاف إلى 700 ضعف وإلى أكثر من ذلك. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أتى رجل من أصحابه بناقة مخطومة يبذلها للجهاد في سبيل الله، قال له عليه الصلاة والسلام: لك بها 700 ناقة. ولقد قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فإذا كان الشخص يتصدق بجنيه فله بحسناته 10 أمثالها، لكن إذا كان الجنيه لإعلاء كلمة الله له به 700 ضعف، بل والله يضاعف لمن يشاء. قال تعالى: والله يقبض ويبسط، يوسع ويضيق، يضيق ويوسع، وإليه ترجعون. ثم تذكير بنبي من أنبياء الله مع قومه، وما الذي طلبه قومه منه وبما أجابهم. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أي من بعد وفاة نبي الله موسى، إذ قالوا لنبي لهم، لم يذكر اسم هذا النبي والعبرة حاصلة على كل حال، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هكذا طلبوا ملكا يقاتلون معه أعداء الله، يقاتلون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. هكذا تمنوا لقاء العدو. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وذلك لأن الشخص منا قد يتمنى اللقاء، فيأتي اللقاء فيرى رقابا تطير، ورؤوسا تهشم، وأرجل تقطع، وأعين تفقع، ودماء تسيل، فحينئذ يفر عياذا بالله، فيقع في كبيرة عظيمة ألا وهي الفرار من الزحف. قال تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، رشح لنا ملكا نقاتل معه وتحت رايته وتحت إمرته لإعلاء كلمة الله. فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فهكذا قال لهم نبيهم: قد يفرض عليكم القتال، يخشى عليكم ألا تقاتلوا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، طردنا من بلادنا، طردنا من ديارنا، فرق بيننا وبين أبنائنا. هكذا أكدوا حرصهم على القتال. وليس الخبر كالمعاينة، وليس المخبر كالمعاين، هكذا ليس من رأى كمن سمع، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فهكذا كانوا كثر فلما كتب وطلبوا القتال كلهم، فلما فرض القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم بناء على طلبهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي إن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل طالوت ملكا عليكم. هكذا قال لهم نبيهم. فماذا كان؟ بدأت القلة أيضا تعترض، قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ من أي وجه يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه؟ هكذا بدأ الصراع على السلطة من هؤلاء الذين كانوا يطلبون أن يقاتلوا في سبيل الله. بدأ بعضهم يصارع على السلطة، لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، وهذا القليل أيضا بدأ ينازع في السلطة، كل يريد المنصب لنفسه، كل يريد الملك لنفسه. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ ثم هو فقير ولم يؤت ساعة من المال، ولم يؤت ساعة من المال. فهكذا تعللوا، قالوا: كيف يكون ملكا علينا من هو فقير ونحن أولى بالملك منه؟ هكذا تنازعوا على السلطة رغم من فر منهم، أو مع من فر منهم، فر منهم أو تولى عن القتال من تولى. والقلة المتبقية إذا بها تنازع في التأمير. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أي إن الذي اختاره هو الله، أنا لم أختره، إنما الذي اختاره هو الله، إن الله اصطفاه عليكم. وذكرت مقومات القيادة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، فلم يكن بدينا فقط بل كان عالما قبل أن يكون بدينا، وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذا من متطلبات الإدارة، من متطلبات الملك، أن يكون الشخص قويا وأن يكون عالما، يعرف كيف تساس الأمور وكيف تقاد البلاد، لا يأخذ بيدها إلى الهوية، إنما يكون دينا ويكون قويا. وقد تقدمت مباحث ذلك مرارا وأدلة ذلك مرارا. فلزاما أن يكون دينا وأيضا على علم، على علم بالشريعة، لا يكون جاهلا غبيا لا يدري ما دينه، لا يكون جاهلا يفقه أمر دنياه ولا يفقه أمر آخرته، فذلك الجازري الجواز، بل يكون فاهما أمر دينه، وفي ذات الوقت يكون كفؤا للإدارة، قويا على الإدارة. هكذا وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فنسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا الأشرار. ثم قال تعالى: وقال لهم نبيهم حتى يزدادوا طمأنينة. إن آية ملكه، أي الدلالة على أن الله سبحانه جعلهم ملكا عليكم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، هذا لمزيد من الطمأنينة. ونحن كذلك نحتاج لمزيد من الطمأنينة في الرئيس الذي يرشح. فهكذا قال نبيهم: إن آية ملكه، أي الدلالة على أنه ملكه الله سبحانه وتعالى عليكم، أن يأتيكم التابوت. والتابوت قيل صندوق كان عند بني إسرائيل فيه بقايا الألواح التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، وفيه بعض الآثار التي كانت مع موسى عليه السلام. فكان هذا التابوت معهم إلى أن غلبوا عليه وأخذه أعداؤهم، فكانوا في حزن دائم بسبب فقدان التابوت. فقال لهم نبيهم إن العلامة على أن الله عز وجل ملك طالوت عليكم أن هذا التابوت المفقود منكم سيأتيكم مرة ثانية، يأتيكم ومع مجيئه تصحبه السكينة وتصحبه الطمأنينة. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل رضراض الألواح، بقايا الألواح التي كانت مع موسى وغير ذلك من آثار موسى عليه السلام. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، أي الملائكة ستأتي ترونها عيانا تحمل التابوت أمامكم. فهذه العلامة على أن طالوت ملك عليكم بتمليك الله له. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم، أي لدلالة لكم إن كنتم مؤمنين. فهكذا أصبح طالوت ملكا بتمليك الله له، ثم ببيان الكفاءات التي فيه كي يصلح للملك، وهي البسطة في العلم والبسطة في الجسم، علم بأوامر الله وحدود الله سبحانه وأحكام الله وسياسات الناس، وقوة على التنفيذ وقوة على الإدارة. قال تعالى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود خرج طالوت من البلاد ملكا أميرا معه جند من جنده. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر بين يدي المعركة، اختبار ونظر إلى قوة الإيمان. إن الله مبتليكم يا أيها الجند، إن الله مختبركم بنار تمرون عليه القوم عطاش ويريدون الشرب، وسيمرون على نهر ماؤه عذب لذيذ. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، من شرب منه فلن يتبعني وكذلك من لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، من اغترف غرفة بيده مسموح فقط بغرفة فقط. وهذا أيضا من البلاء، تشعر بلذة الماء، بلذة الماء وحلاوته وأنت عطشان، فالنفس تسول لك والنفس ترغبك وتشهيك. قال إلا من اغترف غرفة بيده فماذا كان؟ قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهكذا تحصل التصفيات، أولا طلبوا ملكا يقاتلوا، طلبوا ملكا يقاتلوا، فلما كتب عليهم القتال تولوا، لما عين طالوت تولوا إلا قليلا. أيضا لما مروا بالنهر تولوا بشربهم من النهر إلا قليلا. قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وكانوا قلة، كما قال الصحابة كنا نتحدث أن الذين جاوزوا النار مع طالوت عدتهم عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر 310، كذا قال قائل الصحابة رضي الله عنهم، ولم يجاوز النار إلا مؤمن، هكذا كان. قال تعالى فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تصفية بعد تصفية، تصفية بعد تصفية. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولكن هنا يظهر الإيمان، إيمان من آمن وثبات من ثبته الله. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي الذين يوقنون بلقاء الله سبحانه، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هكذا فلنوقن بذلك، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالفئة المؤمنة وإن كانت قليلة العدد، وإن كانت قليلة العدد، فإن الله يقويها ويتولاها ويحفظها ويرعاها ويسدد رميتها. فالرمية تصيب بإذن الله، وتخفق الرمية بإذن الله، فالله هو الذي ينصر وهو الذي يسدد الرمي، كما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال تعالى كم من فئة قليلة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هكذا معهم ربنا يؤيدهم يعينهم، صبر على لقاء العدو، وصبر بامتثال أوامر الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. هكذا صبر وصبر وصبر، والله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلنوقن بهذا، نوقن بأن المستقيمين على أمر الله ينصرهم الله بينما العصاة وإن كانوا كثر، فإن الهزيمة تلاحقهم. هكذا فلنوقن بأن النصر من عند الله، وأن من أسبابه الاستقامة على أمر الله سبحانه، من أسباب النصر الاستقامة على أمر الله، ومن أسبابه طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله الأمين محمد. أما الانهيار، أما الانهزام، أما التخلي عن المبادئ والأديان، فذاك سبب للفشل، وذاك ذريعة للفشل. فما نال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما نالهم يوم أحد إلا بسبب عصيانهم لأمر نبيهم، لما عصى الرماة أمر النبي، وكان قد قال لهم اثبتوا في أماكنكم لا تفارقوها، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير فخالفوا ونزلوا يشاركون في الغنائم، فابتلوا بالذي ابتلوا به. فالاستقامة على أمر الله من أعظم أسباب النصر. ولقد قال تعالى في آية ينبغي أن يفهم معناها على الوجه اللائق به، ويقوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن معانيها أن الله سبحانه لا يحول نعمه على العباد إلى نقم إلا إذا حولوا حالهم من طاعة إلى معصية. فإذا تحولوا من طاعة إلى معصية تحولت النعم إلى نقم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا أشهر معانيها، أي أن نعم الله لا تقلب ولا تحول إلى نقم إلا إذا حول العباد حالهم من طاعة إلى عصيان وتمرد على أمر الله. فعصيانهم مؤذن بدمارهم، مؤذن بهزيمتهم. قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فلنوقن بهذا، أن النصر مع الصبر، وأن الله يتولى الصالحين. لا تظنوا أيها الساسة، ولا تظنوا أيها الناس، أن معصية الله والتخلي عن دينه ستجلب لكم النصر. فذاك ظن جاهل بالله، إنما الثبات على أمر الله والاستقامة كما أمرنا هي سبب السلامة وسبب الأمان. أما التردي والممالأة لأهل الباطل والتنازل عن الدين شيئا بعد شيء ويوما بعد يوم فذاك يردي، وذلك يضر غاية الضرر. فإن رأينا من الأحزاب التي رشعت في انتخابات ونجحت من يشارك أهل الباطل في باطلهم، من يشارك أهل الفسق في فسقهم، من يشارك أهل البدع والتشيع والرفض في أعيادهم، وهكذا نرى تنازلا، وكل هذا مؤذن بدمار. والله يقول في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هكذا يقول تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فلا تظن أن الركون إلى أهل الظلم وطلب رضا أهل الظلم أن ذلك ينجيك، بل يرديك ويدمرك ويذهب عنك النصر ويذهب عنك معية الله سبحانه. أما الثبات على أمر الله والاستقامة على التوحيد والاستقامة على الطاعة فكل ذلك من أسباب النصر المؤزر بإذن الله ومن أسباب السلامة والأمان. فالذي يطعم من جوع ويؤمن من خوف هو الله سبحانه. وإنني لأعجب من إخوة عفى الله عنهم وتجاوز عن سيئاتهم ظنوا أن النصر في ترئيس شخص ليس بذي دين عليهم، في تأمير شخص وانتخاب شخص ليبرالي أو علماني أو بعيد عن الدين، ظنوا أن النجاة في هذا، وهذا عين الردى وتلك عين الردى والهلاك. أن تظن أن شخصا لا يتعلق بالله، شخصا لا يمتثل أمر الله، لا تظن أنه سينجيك، بل سيرديك، بل سيرديك. فتفطنوا أيها الإخوة، تفطنوا لذلك، والتمسوا شخصا صالحا وفي ذات الوقت قويا يدير البلاد ويسوس العباد. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله، والله مع الصابرين. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده، جالوت وجند جالوت عدد كبير هائل مسلح بأنواع الأسلحة وأعظم الأسلحة، وجالوت ملك جبار كافر عنيد قوي مجالد، ولكن الفئة التي تواجهه فئة طالوت، فئة نعم هي قليلة العدد لكنها فئة مؤمنة اصطفاها الله سبحانه واجتباها الله سبحانه من ملأ عظيم من بني إسرائيل. فبعد أن تخلى قوم لما كتب عليهم القتال، وتخلى قوم بعد أن أمر عليهم طالوت، وتخلى قوم بعد أن شربوا من النار، وأيضا قال قوم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، حينئذ برز وثبت الذين يظنون أنهم ملاقوا الله قائلين موقنين: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده، ماذا قالوا حتى نقول كقولهم؟ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. سألوا الله الصبر، سألوا الله الثبات، سألوا الله الثبات والصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، أي عند لقاء عدونا فلا نفر ولا نهرب، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا دعوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كان وبعد اللقاء؟ قال تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي هزمت فئة طالوت الفئة المؤمنة قليلة العدد، فئة جالوت كثيرة العدد والعدد، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، داود نبي الله عليه السلام لم يكن يعرف له ذكر قبل هذا، إنما هو جندي من الجند، جندي من جند طالوت، مكنه الله من قتل جالوت، مكنه الله من قتل جالوت. فلما قتل جالوت آتاه الله الملك، أصبح ملكا، وبعد أصبح نبيا عليه الصلاة والسلام. آتاه الله الملك والحكمة، فعلى الملك أيضا أن يكون حكيما عاقلا رزينا. آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، علمه ربي أنواع من أنواع العلوم، منها أدوات القتال كما قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علم صنعة الدروع الواقية التي تقي السهام كالقمصان الواقية التي تقي الرؤساء والملوك رصاص الأعداء. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وقال تعالى: اعمل سابغات، أي اعمل دروع سوابغ تغطي الجسم كله من الحديد، وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار واعمله صالحة، أي ولا تنسوا مع الأعمال الدنيوية والأعمال العسكرية، لا تنسوا صالح العمل واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فشاء الله وقدر أن كل ظالم يواجه بآخر، ويواجه بمن هو أقوى منه مؤمنا كان أو كافرا، حتى تحفظ الأرض، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز قال تعالى: فهزموهم بإذن الله، ليس بقوتهم بل بإذن ربهم. وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، فما من ظالم إلا وهناك من هو أقوى منه يرضعه ويكف عن ظلمه. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فجدير بنا أن نتدبر آيات الكتاب العزيز، وأن نأخذ منها العبر، وأن نتعلم منها كيف تساس الأمور، وكيف أن الابتلاءات تأتي لتنقية العباد وتمييز الصف المؤمن عن الصف المنافق، والصف الصادق في قيله عن ضعفاء الإيمان، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. هذا وأخذ من القصة السابقة أن هناك نوع من أنواع الابتلاءات قد يخفى على الكثيرين، وهو ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. فالقوم عطاش والنهر أمامهم، ولكنهم نهوا عن الشرب إلا قدر الغرفة، فمن الذي شرب؟ من الذي لم يشرب؟ ومن الذي سيشرب؟ فهذا ابتلاء. فذكر العلماء نوعا من أنواع الابتلاءات لعلنا نحذر، وهو ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. ولقد ذكرت أمثلته في كتاب الله، إذ قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالقوم يصطادوا، السمك لا يأتيهم في اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد، السمك يأتيهم في اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد كي ينظر أيقدموا على الحرام أم يحافظوا على دينهم وعلى حدود ربهم. السلام عليكم.
وعليكم. ألم يأمر القرآن بعدم الخروج على
هذا المتكلم الشيعي الرافضي الذي يسمى ثائر الشيعي الرافضي، والآن هو من العراق أو من إيران، يقول ما قال حفاظا على التشيع الرافضي النصيري في سوريا، ولا يتفطن لما يلاقيه إخواننا من الذبح هناك ومن التشتيت والتشريد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك شيخنا على هذا الطرح، بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا.
تفضل.
أخ استدان من أخيه مبلغ وقدره 10,000 جنيه، والأخ صاحب المال يريده لعمل مشروع وزواجه، والمستدين ليس معه مبلغ الآن، وسعى في طلب القرض الحسن ولم يتسنى له، فهل له أن يقترض قرض الربوي لسداد الدين؟
لا يجوز، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو صحة الحديث لا يحافظ على وضوءه إلا مؤمن، وهل يلزم أو من لوازم الحفاظ أن يجدد الوضوء فور انتقاضه أو من الممكن بعد فترة بنية التجديد والمحافظة؟
عفوا، أولا الحديث ثابت صحيح، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، حديث ثابت صحيح، وثابت أيضا حديث آخر في الحث على المحافظة على الوضوء، وهو الطهور شطر الإيمان. أما سائر السؤال فما فهمته، ولكني أجيب افتراضا: يشرع للشخص أن يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، ولكن إن توضأ لكل صلاة فهو أفضل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. طب بارك الله فيك عم الشيخ.
وفيك.
بالله عليك عم الشيخ، المشايخ يعني اللي هو يعني يجي يكتب كتابة يقول لك مثلا سن القانون 18 سنة، ومعلش يعني تقاليد الصحيح كلها يعني بتجوز أقل من 15 سنة وكده و16 سنة، تروح للمأذون الشرعي يقول لك لا أنا عايز 7,000 و5,000 و3,000 ويحل تحليل سنة. فبالله عليك عم الشيخ عايزك تتكلم في المشوار ده بالله عليك على القناة.
بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك. الأخ يعاني من مشكلة طالما عانى منها الكثيرون، وطالما سببت عانة للفتيان والفتيات. ففي مصر سن قانون باطل، وهو رفع سن الزواج إلى 18 سنة في النظام السابق، رفع سن الزواج للفتيان والفتيات إلى 18 عاما، وهذا قانون باطل ليس له مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الكتاب والسنة يخالفانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فعول على الاستطاعة، وعقد النبي على عائشة بنت 6 سنين، وبنى بها بنت 9 سنين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن عدتها 3 أشهر إذا طلقت، فدل هذا على أن التي لم تحض يجوز تزوجها، والتمكين يكون عند تحملها لذلك. وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي وكانت صغيرة، فهذا القانون الباطل نسأل الله أن يزيحه أوقع الناس في عانة شديد. فالبنت تبلغ أحيانا من 13 من عمرها، أي السنية أو 12 من عمرها، وتريد أن تتعفف وتعيش في الحلال، فتجد صنما هو القانون الباطل، وتجد مأذونا يمتثله يمنعانها من الزواج ويقولان لن نسجل الزواج ولن نسجل الأبناء. فماذا تصنع هذه البنت وقد زج بها أهلها في مدرسة مختلطة أو في جامعة مختلطة؟ إن أرادت الحرام يسر لها سبل الحرام، إن أرادت الحلال الزواج الحلال منعوها من الحلال. وكذلك الشاب، فأسأل الله أن يهدي المسؤولين لإبطال هذا القانون ولرفع العانة عن أمة محمد، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ورفع الله قدرك.
وإياكم وإياكم
شيخنا، لو سمحت لي 3 أسئلة. السؤال الأول يتعلق بمسألة القنوت في الصلوات في هذه النوادل التي حلت المسلمين في سوريا وغيرها من البلدان العربية، والسؤال هل يكون القنوت في صلاة الجماعة فقط أم يجوز للشخص إذا صلى منفردا أن يقنط؟ وكذلك هل يلزم أو من السنة أن نقول في كل مرة دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت أم لا يلزم ذلك؟ وأخيرا، هناك بعض القراء لا سيما الذين يقرؤون القرآن مجودا، إذا أنهوا قراءة السورة القرآنية وأرادوا أن يشرعوا في سورة أخرى قالوا الله أكبر ولله الحمد قبل أن يشرعوا في السورة الأخرى.
بارك الله فيك،
هذا جائز؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالقنوت يشرع في الصلوات عند النوازل كالنازلة التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في سوريا وفي غيرها من البلاد، يشرع القنوت في النوازل، وأحيانا يكون في صلاة الفجر بصورة أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قانت في صلاة الفجر شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله هكذا، وإن شاء قنت في الصلوات كلها، لكن يعظم القنوت في الفجر. أما إذا كنت أصلي منفردا هل يجوز لي القنوت؟ نعم، يجوز أيضا القنوت للمنفرد. أما الأئمة الذين يطيلون في القنوت في الفريضة إطالات مملة، وبعضهم يظهر براعته في القنوت ويطيل إطالة تؤذي العباد، فليس هذا وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي كلمات معدودات التي كانت تقال في القنوت في النازلة على قدر النازلة، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، وكما قال اللهم عليك بالرعل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله، أدعية مختصرة يسيرة تؤدي الغرض. أما أن تأتي في القنوت في الصلوات في بعض المساجد بل في كثير منها يأتي الإمام وكأنه يستعرض نفسه ويؤذي العباد وراءه ربع ساعة ونصف ساعة قنوت، وهي فريضة لا ينبغي أن تشق فيها على العباد، ويدعو للأحياء والأموات وبدعاء سقيا الغيث وبالدعاء للأمراء وبالدعاء لمرضى المسلمين، ويأتي فوق الأرض وتحت الأرض ويوسع في المسائل، والجزء المختص بالقنوت يكاد أن يهمله. فيا أخي اقتصد في القنوت ولا تشق على العباد، لا تشق على العباد ليس معنى أنك إمام أنك تشق على الناس، خفف على المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه ومن وصاياه لبعض أصحابه لما أمره لما وله الإمامة قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم وراء حال الضعفاء، فهناك كبار السن ضعفاء لا يقون على هذه الإطالة منك، فترى الشاب يفتح في القنوت نصف ساعة وثلث ساعة ويؤذي العباد من خلفه، وإنما هي كلمات معدودات موجزات جامعات. أما التكرير بهذه الطريقة المملة فليس وفق سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعله بعض القراء إذا انتهى مثلا من سورة الضحى يقول بسم الله والله أكبر أو الله أكبر ولا الحمد ويدخل في سورة الانشراح، فهذا الأخبار به لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله شيخ سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هنا في الأردن في أيام الشتاء لما المطر بتمطر بيصلوا طبعا كل وقتين مع بعض، الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض. فأنا بصلي المسجد جنبي على طول، يعني جنبي دكانة جنبي المسجد، ففي بعض الناس بيقولوا لي هاي تخفيف فلازم تمشي بيها وما تطلعش تبع بني إسرائيل اللي كانوا بيصعبوا على نفسهم. فأنا بقول لهم إن المسافة قريبة فما ينفعليش الجمع، يعني كده الشتاء ما بتأثرش عندي.
عندك سؤال آخر؟
هذا حرام ولا
عادي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهذه الأيام شديدة البرد ينبغي أن يفقه بعض فقيها، فمن الوارد في هذه في مثل هذه الأيام أن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في المطر، لكن سند حديث الجمع في المطر بخصوصه ضعيف. لكن ورد حديث عام لابن عباس قال فريق من العلماء هو من باب فعل الأولى، ألا وهو أن النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. قالوا فيكون في المطر من باب الأولى، في المطر من باب الأولى إذا شق على العباد. أما حديث الجمع في المطر بخصوصه ففي سنده مقال، فإن جمعوا فلهم ذلك، ولهم ذلك على قول لبعض العلماء ولحديث ابن عباس، إن صلوا كل صلاة في وقتها فلهم ذلك. ويسن للمؤذن، يسن للمؤذن في اليوم شديد المطر أن ينادي في الصلاة صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الرحال البيوت، أو يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، في حتى في صلاة الجمعة في أذان الجمعة يشرع له ذلك. وقد ورد حديثان، حديث لابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث لابن عمر أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلمة صلوا في رحالكم قد تكون مكان حي على الصلاة كما في بعض الروايات، وقد تكون بعد حي على الفلاح قبل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فممكن أن تقول في أحد الموطنين. فإذا قال المؤذن ذلك صلى الناس في بيوتهم وهم مأجورون إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. وابن عمر يرى أن البرد الشديد يقوم مقام المطر الشديد في تجويز النداء صلوا في رحالكم، لكن الوارد مرفوعا هو في اليوم المطير والليلة المطيرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
نعرف الله فيكم. سألت جزاكم الله خيرا عن سؤال ولم تتضح الإجابة بارك الله فيكم، لا يحافظ على وضوءه إلا مؤمن. كنت سألت وهل من لوازم المحافظة أن يجدد الوضوء فور انتقاضه أو من الممكن بعد فترة بنية التجديد والمحافظة؟ وهناك سؤال آخر، هل في هذه الآية دلالة على أن مقابلة العدو ليست بمجرد التمني كما تمنى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، على الرغم من وجود الدوافع والحاجة للقتال فتولوا إلا قليل منهم، لأن الكثير يرى ما نحن فيه من ذلة وصغار ويريد القتال وجزاه الله خيرا ولكن لم يأخذ الأسباب الصحيحة لذلك؟ نرجو التوضيح وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن مفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أنه كلما انتقد توضأت، ليس إيجابا إنما استحبابا، لكن على أي حال يجوز السير أحيانا بلا وضوء كما هو معلوم اتفاقا، والأكل بلا وضوء، والنبي في مرجعه من عرفة إلى مزدلفة قضى حاجته فأتي بماء أو أتي بماء كي يتوضأ، أتي فترك الوضوء عليه الصلاة والسلام في طريق مزدلفة إلى في طريق عرفة إلى مزدلفة، ولعله أيضا لبيان الجواز. أما القتال قتال الأعداء فله فقه، متى يكون، كيف يكون، سبل لا فقه، أوقاته لا فقه، اتخاذ القرار به له فقه ومشورة، فالكلام فيه لا ينبني على نص واحد إنما على مجموعة من النصوص المجتمعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النظر إلى المصالح العامة للمسلمين في كل المسائل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم
والله
السلام.
يا شيخ الله يخليك، عندي سؤال.
نعم.
أنا كنت عندي سؤال.
تفضلي.
بخصوص الوصية الواجبة، لأن والدي متوفي قبل أبوه، أنا سألت بدار الإفتاء المصرية قالوا إن هي يعني حلال بناء على الآية من سورة البقرة رقم 180. يعني والله يا شيخ سمعت جوابك على الرجال اللي اتصل بيك من ساعتين، قلت لا يجوز، فالله يخليك دلني يعني وين الصح وين الخطأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالوصية الواجبة التي مفادها أن أبناء الأبناء أعني الأحفاد يأخذوا نصيب آبائهم أو نصيب أمهاتهم إذا مات الأب أو الأم في حياة الجد، هذه الوصية لا دليل على وجوبها، فالأبناء أبناء الأبناء محجوبون بالإجماع بأعمامهم إذا كان لهم أعمام أو بأخوالهم إذا كان لهم أخوال، هذا. وعن آية سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، قال كثيرون من أهل العلم بأنها منسوخة، لأن الوالدان لا وصية لهما، لأن الله قال، لأن النبي قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ثم إن قوله والأقربين لا يلزم أن يكون الأقربون هم الأحفاد، لا يلزم أن يكون الأقربون هم الأحفاد، ثم لا يلزم أن يكون لهم أنصبة معينة، فالآية منسوخة، وأيضا ليس فيها ذكر الأحفاد على الإطلاق، إنما الأحفاد جزء منهم، فإذا قلت بذلك سأعمم الأقربين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الأقربون أعم، سأوصي إذن لأبناء الأعمام، سأوصي لأعداد كثيرة، فليست بدليل أمام الإجماع المنعقد، أمام الإجماع المنعقد، وقد سمعت ما فيها من النسخ. وأبناء الأبناء محجوبون بأعمامهم، محجوبون بأعمامهم، ولا يلزم أن أوصي بالثلث في الآية، أقصى شيء هو الثلث، فالإجماع منعقد عن الأحفاد محجوبون، الأحفاد محجوبون بأعمامهم، إلا إذا أراد الجد أن يوصي فهذا يرجع إليه، أما إيجابها فلا. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن ينجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل بلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا في مصر أمننا وأماننا وإيماننا، وأن يولي علينا خيارنا. أذكر إخواني في مصر باختيار رئيس صالح دين يقيم أمر الله، والابتعاد عن هؤلاء المنسوبين إلى الليبراليين والعلمانيين، فهؤلاء الذين يقودون إلى الجحيم والعياذ بالله، يجب أن يتقوا وأن يهجروا، والذي يدعو إلى الله وإلى إقامة شرعه وامتثال كتابه والأخذ بيد الناس إلى مرضات الله هو الذي يؤازر والذي يقوى والذي يشد عضده، وإلا فستكون خيانة خيانة، وستكون أيضا مفسدة عظمى أن يولى علينا شخص لا يقيم أمر الله فينا. هذا وأذكر المسؤولين عن وزارة الداخلية في مصر بتقوى الله سبحانه، وأن يبتعدوا عن أذى العباد الصالحين الذين امتثلوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد امتثلوا سنة النبي ومن حقهم علينا أن يكرموا لا أن يوقفوا عن العمل ولا أن يهانوا أبدا. هذا وإلى نصارى مصر، أسأل الله أن يهديهم إلى الدين الحق إلى الإسلام. الله إله واحد، ليست له صاحبة، ليس له ولد، ليس له شريك في الملك، ليس بثالث ثلاثة. فإن مقولة النصارى بأن الله له ولد سبب في خراب العالم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لقد قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله ليس له ولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا نداء إلى هؤلاء الطائفين بقبور الأموات يسألونهم كشف الضر وجلب النفع: اعلموا أنكم على خطر عظيم، فشرك بالله أن تسأل ميتا أن يكشف عنك ضرا أو يجلب لك نفعا، شرك بالله. إذ الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قد قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وختاما بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. أسأل الله سبحانه أن يحفظها دوما داعية إلى الله، مذكرة بكتابه وبسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، وأن يكفيها شر أهل الحقد وأهل الشر والفساد. هذا. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام سمعا وطاعة وامتثالا لله. إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما أوصي نفسي والمسلمين برد المظالم إلى أهلها حتى لا يسألوا عنها بين يدي الله سبحانه. وأوصي أيضا الذين يحاكمون من رؤساء ووزراء ومن دونهم برد المظالم إلى أهلها وبالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فباب التوبة مفتوح قبل الممات. أكثر من الاستغفار بارك الله فيكم، فبذلك تدفع عنكم البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.